أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في بيان انتهاء فاعلية الإنسان إلى الفاعلية بالجابر من طريقين بحسب ما قد يظهر من استدلال خصوم الفلاسفة. فقد قلنا أن ثمة تقسيمين للفاعل، أحدهما تقسيم الفاعل إلى ما منه الوجود وما به الوجود. وقد يقال بأن فاعلية الإنسان وإن اندرجت تحت القسم الثاني وهو ما به الوجود، إلا أنها تنتهي إلى فاعلية الواجب باعتبار انتهاء إرادته الممكنة إلى الإرادة الأزلية. وهنا تقسيم آخر للفاعل، وهو كونه فاعلا بالطبع أو فاعلا بالقاصر أو فاعلا بالإرادة. بينا ما يرتبط ب حقيقة هاتين القسمتين، وبقي الآن أن نبين حكم القسمتين فيما نحن فيه. قال المصنف قدس الله نفسه، بقي علينا تطبيق العبارة، جاء في صفحة 289 قوله: إذا عرفت ذلك، أي إذا عرفت تقسيم الفاعل بهاتين القسمتين، فاعلم إن كان المراد من انتهاء الفعل إلى إرادة الباري بملاحظة انتهاء العبد إرادة العبد إلى إرادته تعالى. مقصوده قدس الله نفسه من هذه العبارة بطولها أنه إن كان المقصود من تسلسل الإرادة الإمكانية بحسب عللها إلى إرادة الله الأزلية، فتجب الإرادة الإمكانية بوجوب العلة وهي الإرادة الأزلية. إن كان المقصود بذلك أن الإرادة الإمكانية فعل الواجب، بحيث يكون الواجب فاعلا بمعنى ما منه الوجود، فهذا أمر لا يضر بل لا بد منه، لأن الإنسان غير مستقل في وجوده ذاته وصفاته وأفعاله، وإذا لم يكن مستقلا فهو محتاج إلى من يفيض عليه الوجود. قال: بملاحظة انتهاء إرادة العبد إلى إرادته تعالى لفرض إمكانها المقتضي للانتهاء إلى الواجب. لعل مقصوده من هذه العبارة أن الانتهاء بحيث يكون الواجب فاعلا بمعنى ما منه الوجود، فهذا غير ظاهر بالفاعلية. طبعا المعنى واضح، ليس هناك تردد في أنه يريد هذا المعنى، وإنما الكلام في العبارة. الظاهر أن في العبارة نقصا، فالمقصود إن كان المراد من انتهاء الفعل إلى إرادة الباري على حد انتهاء الفعل إلى الفاعل بمعنى ما منه الوجود، هذا حق العبارة، فهذا غير ضائر بالفاعلية التي هي شأن الممكنات. بينا أن تقسيم الفاعل إلى ما به الوجود وما منه الوجود لا يتنافى مع ثبوت كلتا الفاعليتين بالنسبة إلى فعل واحد لاختلاف سنخ الفاعليتين، لما عرفت من أن أثر ما منه الوجود غير أثر ما به الوجود، فما به الوجود موضوع أو شرط أو معط للحركة، وأما ما منه الوجود فهو فاعل الوجود نفسه، خالق محدث مبدع، فأثر هذا غير أثر ذاك، وحقيقة هذا غير حقيقة ذاك. لذلك تقدم أن ما منه الوجود ينحصر في ذات الباري، وأن ما به الوجود لا يمكن إلا أن يكون الممكن، لا يعقل أن يكون غير الممكن فاعلا بمعنى ما به الوجود، لأن غير الممكن إما واجب وإما ممتنع، والممتنع منتفٍ، والواجب لا يمكن أن يكون ما به الوجود لأنه لا يمكن أن يكون شرطا، ولا يمكن أن يكون موضوعا ولا يمكن أن يكون معطيا للحركة فحسب، هذا لا معنى له. الشق الثاني قال: فإن العبد بذاته وبصفاته وبأفعاله لا وجود له إلا بإفاضة الوجود من الباري تعالى، ويستحيل أن يكون الممكن مفيدا للوجود. إذن لابد أن يكون الباري فاعلا بهذا المعنى، وهو ما منه الوجود. هذا عن الشق الأول. أما الشق الثاني: وإن كان المراد من الانتهاء انتهاء الإرادة إلى الباري تعالى على حد انتهاء الفعل إلى فاعل ما به الوجود، فهو مستحيل في حقه تعالى حتى يلزم الجبر. إذن كون الباري فاعلا بمعنى ما منه الوجود هذا لا يضر، بل هو لازم. على كل حال، قلنا بالجبر أو قلنا بالتفويض، وأما كون الباري فاعلا بمعنى ما به الوجود فهذا مستحيل وليس بلازم. وبالجملة، فالانتهاء إلى فاعل ما منه الوجود لازم، لا أنه ضائر، والانتهاء إلى فاعل ما به الوجود ضائر، إلا أنه غير لازم بل مستحيل. وحيث عرفت أن التقسيم الثاني وهو تقسيم الفاعل إلى ما يكون بالطبع وما يكون بالقاصر وما يكون بالإرادة إنما هو من أحكام الفاعل بمعنى ما به الوجود، لأن ما منه الوجود لا يمكن أن يكون فاعلا بالطبع، ولا يمكن أن يكون فاعلا بالقاصر، ولا يمكن أن يكون فاعلا بالإرادة بالمعنى الخاص. إذا أخذنا الإرادة بمعنى القصد والداعي الزائد، نعم الله عز وجل فاعل بالإرادة بمعنى أنه متى ما شاء فعل ومتى ما لم يشاء لم يفعل، فهذا المعنى منطبق عليه جل وعلا، لا، وإرادته عين ذاته. لكن ما يكون مقابلا لما بالطبع وما بالقاصر هو ما يكون فاعلا بالداعي الزائد، بحيث يكون فعله مكملا له ويكون طلبه للفعل من باب الاستكمال، وهذا المعنى لا يمكن أن يكون يتصور في حق الباري. نعم، لما كان مصطلح الفاعل بالإرادة عاما للاثنين، عاما لما يكون فاعلا بالقصد الزائد وعاما لما يكون فاعلا بالإرادة العينية التي تتحد بذات الفاعل، فعبارة المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه لا تخلو من تسامح، فقد بين فرع على استحالة كون الباري فاعلا بمعنى ما به الوجود، فرع على هذا المعنى عدم إمكان كون الممكن الفاعل بالإرادة منتهيا إلى الفاعل بالطبع، فرع هذا على ذاك، والحال أن الربط بين المسألتين ليس بذلك الوضوح. قال قدس الله نفسه: فاتضح، أي فاتضح مما تقدم، وهو أن انتهاء الفعل إلى الباري بمعنى ما منه الوجود لا يضر، وأما بمعنى ما به الوجود فهذا غير لازم بل مستحيل. اتضح أن رجوع الفاعل بالإرادة إلى الفاعل بالجبر والقصر محال. وجه التفريع أنه قد عرفت أن نسبة الباري إلى إرادة الممكن هي نسبة الفاعل بمعنى ما منه الوجود إلى الفعل، أي أنه خالق ومبدع ومحدث، وكون الإرادة مخلوقة لله لا تنافي أن تكون الإرادة فعل المريد، بحيث يكون المريد فاعلا بمعنى ما به الوجود. قد عرفت اختلاف سنخ الفاعليتين، ومع اختلاف السنخ في الفاعليتين لا يأبى الفعل أن يكون له فاعلان لاختلاف سنخ الفاعلية. كون الفعل واحدا لا ينافي أن يكون له فاعلان، أحدهما بمعنى ما منه الوجود والآخر بمعنى ما به الوجود، وذلك لأن حقيقة ما به الوجود أنه موضوع وأنه محل وأنه شرط وهكذا. وأما ما منه الوجود فهو الموجد، والمحدث والخالق. ومن الواضح أن هذا المعنى غير هذا المعنى، إذا لا منافاة بين المعنيين. فإذا كان الأمر كذلك، فعندما نقول أن الفعل الإرادي فاعله زيد، لكن فاعله بالإرادة زيد، خب طيب زيد إذا كان فاعلا بالإرادة، فهل يتنافى ذلك مع نسبة فعل زيد إلى الله بمعنى ما منه الوجود؟ لا منافاة بين الأمرين، لما عرفت من انتفاء سنخ الفاعليتين. نعم، قد يقال بأن فعل زيد مسبوق بإرادته، وإرادته غير مرادة بالمعنى الذي تقدم، بالبيان الذي تقدم في الإشكال، فقد يقال أن زيدا ليس فاعلا بالإرادة للإرادة، وإنما هو فاعل بالطبع للإرادة. قال قدس الله نفسه أنه لا وجه لإرجاع الفاعل بالإرادة إلى الفاعل بالطبع، لأن الفاعل بالإرادة ليس فاعلا للإرادة بالإرادة، هذا لا وجه له. وذلك لوضوح الفرق بين الفاعل بالطبع والفاعل بالإرادة باعتبار مسبوقية فعل الفاعل بالإرادة بالإرادة. هذا واضح أن الفعل الفاعل بالطبع يصدر منه الفعل بلا قصد ولا علم ولا شعور، أما الفاعل بالإرادة فإرادته وعلمه وشعوره تسبق أفعاله، إذن بينهما فرق من هذه الجهة. من جهة ثانية، الفعل يسند إلى المقتضي لا إلى شرط الفعل، والإرادة شرط عند المصنف قدس الله نفسه. فإذا لاحظنا هاتين الجهتين، أن الفاعل بالإرادة إرادته مؤثرة لأنها شرط، والفعل يسند إلى ذات المقتضي لا إلى الشرط ولا إلى المجموع من المقتضي والشرط، فلا وجه لتوهم أن الفاعل بالإرادة فاعل بالطبع. وكيف يكون فاعلا بالطبع والمفروض أن الفاعل بالطبع لا تؤثر إرادته في فعله، وأما هذا فإرادته تؤثر في فعله؟ يلزم الخلف أصلا، يلزم الخلف من قولنا الفاعل بالطبع الفاعل بالإرادة فاعل بالطبع، لأن ما فرضناه مشتملا على الإرادة نفرضه ثانيا خاليا عن الإرادة، وهذا خلف الفرض الأول. إذن لا معنى لإرجاع الفاعل بالطبع بالإرادة إلى الفاعل بالطبع، إلا على مبنى من يقول أن الفعل الاختياري لابد أن تكون جميع مقدماته اختيارية. ولكن قد عرفت أن الفعل الاختياري لا يشترط أن تكون مقدماته جميعها بالاختيار، بل يستحيل أن تكون مقدمات الفعل جميعها بالاختيار، لأن فعل الباري اختياري بلا إشكال، ومقدماته ومنها وجود الباري ليس بالاختيار، كيف هو واجب الوجود، يستحيل عليه العدم، ليس وجوده بإرادته بمعنى أنه إن شاء وجد وإن لم يشاء لم يوجد، هذا خلف وجوبه. إذن لا معنى للقول بأن الفاعل بالإرادة فاعل بالطابع، هذا لا معنى له. نعم، هنا نكتة ينبغي الالتفات إليها، وهي مبنية على ما تقدم من أن الفعل الإرادي إنما شرطه أن يكون مسبوقا بالإرادة، لا أن تكون إرادته مسبوقة بالإرادة. فإذا لاحظنا إرادة الفعل الإرادي فنسبتها إلى الذات نسبة اللزوم، أي أنها صادرة من الذات بلا إرادة، وحيث إن إرادة المريد ملائمة لطبعه فقد يقال أن الإرادة فعل طبعي للمريد. بناء على هذا المعنى يمكن أن يقال أن الفاعل بالإرادة فاعل بالطبع، لكن لاحظوا أن صدق الفاعل بالطبع ها هنا إنما هو بلحاظ الإرادة، ولكن كلامنا في الفعل لا في الإرادة، فهو بالنسبة إلى الفعل فاعل بالإرادة لا غير، وبالنسبة إلى الإرادة فاعل بالطبع لا غير. وهذا لا بأس به، لا بأس أن نقول أن المريد يفعل بالإرادة وأما إرادته فليست صادرة منه بالإرادة. هذا ما تقدم، بل لا بد من ذلك وإلا لزم التسلسل، إذ لو كانت الإرادة مفعولة بالإرادة لا تسلسلت الإرادات لا إلى نهاية، ويلزم الخلف على بعض الفروض كما في إرادة الباري. فإذا الالتزام بأن الفعل بالإرادة هو فعل بالطبع خلف الفرد، وأما الالتزام بأن الفعل الفاعل بالإرادة هو فاعل بالطبع من جهة أخرى فهذا لا يضر، وذلك لأن المفروض أن نسبة الفاعل إلى شرائط الفعل هي بهذا النحو، ولا يمكن أن لا تكون بهذا النحو، أي أنه إذا لاحظنا المريد بالنسبة إلى الإرادة وبالنسبة إلى العلم وبالنسبة إلى القدرة فسنجد أن نسبة المريد إلى هذه الأمور التي هي متممة لفاعليته وشرائط فعله لا يمكن أن تكون بالإرادة، بل لا بد أن تكون بالطبع. إذن لا يمكن بملاحظة أن هذه الأمور ليست إرادية، لا يمكن أن نلتزم بأن الفعل الإرادي مشروط بإرادية جميع المقدمات، وإلا يلزم أن لا تكون هناك أفعال إرادية البتة، وهذا لا يمكن الالتزام به. هذا أولا. إذن الإيراد علينا بأن الفعل الإرادي يجب أن تكون إرادات مقدماته إرادية هذا مدفوع بأنه لا معنى لذلك، لأن نسبة الفاعل إلى شرائط الفعل يستحيل أن تكون بالإرادة، بل لا بد أن تكون بالطابع مثلا. هذا أولا. ثانيا، سلمنا معكم بأن الفعل بالإرادة هو فعل بالطابع، لكن أين الضرر في هذا؟ إذ المفروض أن الملحوظ فيما نحن فيه صحة المؤاخذة وحسن التكليف، ولو فرض عدم المبدأ، بمعنى أننا فرضنا أن الممكن لا ينتهي إلى الواجب وأنه يوجد الممكن بلا مرجح وبلا علة، وفرضنا أيضا أن الحركة الارتعاشية هي بلا إرادة أصلا، والحركة الاختيارية وإن كانت مسبوقة بالإرادة لكن صدور الإرادة ليس بالإرادة، فيكونان مستويين من هذه الناحية، أي من جهة انتهاء كل منهما إلى الضرورة في ترتبهما على الذات، سلمنا بذلك. مع ذلك نجد العقلاء يفرقون بين حركة الارتعاش وبين الفعل الاختياري في جواز التكليف وتعلقه بالفعل الاختياري دون الحركة الارتعاشية، وما ذلك إلا من جهة توسط الإرادة في الحركة الاختيارية وانتفائها في الحركة الارتعاشية. هذا المقدار هو الذي يلاحظه العقلاء في صحة المؤاخذة وحسن التكليف. ومن الواضح أن باب التكليف ليس من باب الأحكام العقلية النظرية حتى يكون ذلك مصادما لأحكام العقل، بل هو من باب الآراء المحمودة والأحكام العقلائية المبنية على حفظ النظام، فالحسن والقبح إنما يتحددان ويتعينان بحسب مصلحة النظام. ومن الواضح أن تعلق التكليف بفعل المختار حسن من جهة أن المختار يمكن أن يكون باختياره مفسدا للنظام أو موافقا للنظام ومصلحا له، وأما المرتعش فلا معنى لمؤاخذته وتكليفه. قال: فاتضح أن رجوع الفاعل بالإرادة إلى الفاعل بالجبر والقسر محال لاستحالة أن يكون الباري تعالى فاعل ما به الوجود بالإضافة إلى ذات العبد أو صفاته أو أفعاله، وإذا لم يكن فاعلا بهذا المعنى لم يمكن القول بأنه فاعل بالطبع أو فاعل بالإرادة بمعنى القصد الزائد أو فاعل بالقاصر لا معنى لذلك، لأن هذه كلها من توابع الفاعل بمعنى ما به الوجود، بل بالإضافة إلى الكل هو تعالى فاعل بمعنى ما منه الوجود، ولا يترقب من الممكن أن يكون فاعلا بهذا المعنى أي بمعنى ما منه الوجود. الممكن لا يمكن أن يكون معطيا للوجود حتى لا يلزم الجبر، يعني لا يمكن أن نبني دفع إشكال الجبر على إثبات الفاعلية بمعنى ما منه الوجود للممكن. هذا المسلك خاطئ، لأن الممكن لا يمكن أن يثبت في حقه الفاعلية بهذا المعنى، فلا معنى للقول بأن نفي الجبر موقوف على إثبات الفاعلية بهذا المعنى. إذن ينبغي أن ندفع إشكال الجبر مع ملاحظة قصور الممكن عن بلوغ هذا الحد من الفاعلية. قال: وهذه الشبهة هي العمدة في القول بالجبر، شبهة الجبر مبنية على أن الفعل المسبوق بالإرادة منتهن إلى إرادة الواجب الأزلية، فيكون ضروري الوقوع بملاحظة إرادة الواجب. يقول: هذه هي عمدة إشكال الجبر. العامة المجبرة إنما قالوا بإشكال الجبر حفظا لقدرته تعالى وتنزيها له عن الشرك كما يقولون، ولم يعرفوا أن حصر الفاعلية بمعنى ما منه الوجود لا ينافي إثبات الفاعلية بمعنى ما به الوجود، لما عرفت من اختلاف السنخيتين. إذن لا بأس أن نقول أن الله هو الخالق، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، حتى الفعل يكون مسندا إليه بهذا المعنى، ولكن مع ذلك نسند الفعل إلى فاعله القريب، لأن الفاعل القريب إنما فاعليته بمعنى خاص لا الفاعلية التي أثبتناها للباري. قال: وأما رجوع الفاعل بالإرادة إلى الفاعل بالطبع، وجه الإرجاع أن الفعل مسبوق بالإرادة، لكن الإرادة ليست مسبوقة بالإرادة، فترتبها على الذات ضروري، فنسبة الفعل إلى الذات بالإرادة، وأما نسبة الإرادة فهي نسبة الفعل الطبعي. فنقول: بعد وضوح أن الفعل يستند إلى فاعله، كل فعل لابد أن يكون مسندا إلى فاعله لا إلى شرائط الفاعلية بالفعل، أي أن الشرط المتمم لفاعلية الفاعل لا يسند إليه الفعل وإن كان له مدخلية في صدور الفعل كالعلم، فإن العلم ليس بفاعل وإنما الفاعل هو العالم، لكن علم العالم دخيل بنحو الشرطية في صدور الفعل. وبعد وضوح أن الفعل الإرادي ليس باقتضاء ذات الفاعل حصرا، بمعنى أن نسبة الفعل الإرادي إلى الذات ليست كالإحراق بالنسبة إلى النار، بحيث يترتب الفعل على ذات النار من دون شيء، كيف وقد فرضنا أن العلم شرط، إذن الفعل وإن أسند إلى الذات لكن لا بد مع الذات من شرط، إذن يفترق الفاعل بالإرادة عن الفاعل بالطبع من جهة احتياجه إلى الإرادة، ومع احتياجه إلى الإرادة لم يبقى وجه لرجوع الفاعل بالإرادة إلى الفاعل بالطبع، هذا خلف ما فرضناه من الفرق بينهما. نعم، قد يبنى الرجوع على دعوى أن الفعل الإرادي يشترط فيها أن تكون جميع مقدماته إرادية، لكن هذا التفسير للفعل الإرادي تفسير خاطئ، إذ يلزم على هذا التفسير أن يكون فعل الباري ليس بالإرادة، لأن من مقدماته القدرة والعلم والذات وهي ليست أمورا اختيارية. إذن هذا التفسير وإن أنتج هذه الدعوة لكن هذا التفسير خاطئ، ومع بطلان المبنى يبطل البناء. ولذلك قال إلا توهم أن الفاعل المختار لا بد من أن يكون فاعلا لشرائط الفاعلية حتى لو كانت الفاعلية بمعنى ما به الوجود، ولكن هذا المعنى خاطئ. لا يشترط في الفعل الإرادي أن يكون الفاعل مختارا في جميع المقدمات، لا بمعنى ما منه الوجود ولا بمعنى ما به الوجود. وإلا أي لو كان الفعل الفاعل المختار بهذا المعنى لكان نظير الفاعل بالطبع وإن لم يكن عينه للزوم الخلف. يعني يمكن أن يقال بأن الفاعل بالإرادة منتهن إلى الفاعل بالطبع، لأن المفروض أن الإرادة ليست صادرة بالإرادة. بعد أن بين مبنى التوهم، مبنى الدعوة، وهي ما أفاده بقوله إلا توهم، بعد أن بين المبنى أراد أن يبين البناء. إلا توهم يقول لو بنينا على هذا التوهم صحت الدعوة أن الفاعل بالطبع يكون الفاعل بالإرادة يكون فاعلا بالطبع. فإذا لو بنينا على هذا المبنى الخاطئ صحت الدعوة المذكورة أن الفاعل بالإرادة فاعل بالطبع. لكن لو قلنا أن الفاعل بالإرادة فاعل بالطبع يلزم من ذلك محذور، يعني حتى لو بنينا على هذا المبنى يلزم هناك محذور، وهو أن الفاعل بالإرادة عين الفاعل بالطبع تماما، إلا من جهة أن الفاعل بالإرادة ملابس للإرادة، لكن لا أثر للإرادة في كون فعله بالطبع. فإذا مع وجود الفرق من ناحية الإرادة إلا أن الفاعل بالإرادة يرجع إلى الفاعل بالطبع، أما الرجوع فمبني على المبنى المذكور، وأما الفرق فمن جهة وجود الإرادة. فلو قلنا بأن الفاعل بالإرادة فاعل بالطبع من جميع الجهات لازم الخلف. فقوله وإن لم يكن عينه هذا إشارة إلى وجود الفرق بين الفاعل بالإرادة والفاعل بالطبع، وهو ثبوت الإرادة. ولكن ثبوت الإرادة لا ينافي رجوع الفاعل بالإرادة إلى الفاعل بالطبع، لما عرفت من أن الفاعل الإرادي هو ما يكون فاعلا مريدا في جميع المقدمات، بحيث تكون جميع مقدمات الفعل بالإرادة. فبناء على هذا المبنى يرجع الفاعل بالإرادة إلى الفاعل بالطبع، وإن كان غيره من جهة الإرادة صحيح، بمعنى أن هذا الفاعل فاعل بالطبع لكن مع إرادة، وذاك فاعل بالطبع لكن بدون إرادة، وهما معا فاعل بالطبع. فمن جهة عدم لزوم الخلف نتحفظ على الفرق من جهة الإرادة، لكن الرجوع على حاله بناء على هذا المعنى. لكن قال المبنى باطل وهو توهم فاسد، هذا المبنى باطل إذ يستحيل أن يكون الإنسان فاعلا لشرائط الفاعلية. يعني لا معنى أن يقال أن الإنسان فاعل لشرائط الفاعلية إلا بالطبع. ما هو المبنى الفاسد؟ المبنى الفاسد هو ما بنيت عليه الدعوة، وهو أن يكون الفاعل المريد مريدا بلحاظ جميع مقدمات الفعل. يقول اشتراط إرادية جميع المقدمات حتى يتصف الفعل بأنه إرادي هذا توهم فاسد. والسبب أنه لا معنى لكون الإرادة بالإرادة، أو كون القدرة بالإرادة، أو كون العلم بالإرادة، فإن ذلك منقوض بالباري، فالباري لا علمه بالإرادة ولا قدرته بالإرادة ولا إرادته بالإرادة. وكيف وهي عين ذاته وذاته واجبة الوجود غير مقدورة؟ إذن لا معنى لهذا المبنى، وهو أن القول بأن شرط الفعل الإرادي أن تكون جميع مقدماته إرادية. قال يستحيل أن يكون الإنسان فاعلا لشرائط الفاعلية. نعم يمكن أن يكون فاعلا بالطابع، بمعنى أن شرائط الفاعلية تترتب عليه قهرا، فيكون وجوده مستلزم لبعض شرائط الفاعلية أو كل شرائط الفاعلية، هذا لا بأس به. لكن هذا لا ينسجم مع دعواهم أن الفعل الإرادي يجب أن تكون جميع مقدماته إرادية. فثبت من هذه الجهة، أي من جهة أن الإنسان يمكن أن يكون فاعلا للشرائط بالطبع، أن الفعل الإرادي لا يشترط أن تكون جميع إرادة مقدماته إرادية. والدليل على صحة ما نقول من أن الإنسان يمكن أن يكون مريدا وفعله إرادي وشرائط الفعل ليست إرادية، الجمع بين هذه المباني ممكن بدليل أنه يلزم على المبنى السابق الذي بنى عليه الخاصم لزوم محذور وهو التسلسل. إذ لو اشترطنا في جميع المقدمات الإرادة للازم التسلسل، وهذا إن انقطع التسلسل في الممكن فلا ينقطع في الواجب. لا يقال لازمه ألا يكون فعل اختياري في العالم وهو لا محذور فيه، إذ القائل بالجبر يدعي هذا المعنى أيضا. قد يقال بأن غاية ما ثبت بكلامك أيها المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن الممكن يفعل بالإرادة لكن إرادته فعل طبيعي، وكذلك الواجب يفعل بالإرادة لكن إرادته لازمة له، فهو من هذه الجهة مختار كالموجب وكالمضطر. ولا يرد على هذا المعنى أن لازم ذلك أن لا يكون في العالم فعل اختياري، لأن فعل الممكن منتهٍ إلى الواجب وإرادة الواجب اضطرارية، إذن يلزم أن لا يكون فعل اختياري. يقول المستشكل نعم لا بأس بذلك، هذا ما يدعيه المجبرة الذين يقولون بالجبر، فإنهم يقولون أنه لا يوجد فعل للإنسان اختياري. طيب فما تقولون في الباري؟ نقول نعم، نضم دعوى المجبرة من المتكلمين إلى دعوى الفلاسفة الذين يقولون أن صدور الفعل من الباري إنما هو من جهة ذاته لا بإرادة زائدة على ذاته، فهم وإن أتعبوا أنفسهم في تقرير الاختيار لكن في الواقع فعل الباري ليس بالاختيار. خب هذا المعنى لا بأس به، وهذا ما يلتزم به القائلون بالجبر من المتكلمين والفلاسفة، بمعنى أن نظرية الفلاسفة تتمم دعوى الجبر. لما لا تقولون بهذا؟ يقول المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن هذا الإشكال ليس بوارد، فنحن لا نقول بثبوت الجبر باعتبار انتهاء إرادة الممكن إلى الواجب وكون إرادة الواجب عين ذاته، لما عرفت من تقرير الاختيار في حق الواجب بالنحو الذي لا ينافي لزوم الفعل ولا ينافي تنزيه الواجب عن حدوث عن أن يكون محلا للممكنات. قال لا يقال لازمه، يعني لازم القول بأن الإنسان فاعل بمعنى ما به الوجود لشرائط الفاعلية ألا يكون فعل اختياري في العالم وهو لا محذور فيه، إذ القائل بالجبر يدعي هذا المعنى. لا يقال هذا الإشكال، وإن كان هذا الإشكال يبني عليه الخاصم أو ربما يلتزم به الخاصم، يقول نحن وإن بنينا على المبنى السابق وهو أن المريد فاعل بالإرادة وإن لم تكن إرادته بالإرادة، لكننا لا نوافق الخصم في أن ذلك يستلزم الجبر القبيح. والسبب قال لأننا نقول أولا أنه قد عرفت أن هذا غير الجبر، أي غير الجبر الذي يرومه الأشاعرة، فإن الجبر الذي يرومه الأشاعرة إنما هو بمعنى نفي الاختيار، وأما نحن فإن أثبتنا الجبر فإنما نثبته بملاحظة الاختيار الذاتي. ولذلك يقال عن هذا الجبر أنه جبر فلسفي. المقصود بالجبر الفلسفي ضرورة وقوع ما تعلقت به الإرادة الأزلية، فكل ما تعلقت به الإرادة الأزلية ضروري الوقوع، أما ما هو ذلك المتعلق فهذا في علم الله، لكن لابد لما أراده الله أن يقع، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذا هو الجبر الفلسفي. وهذا ما يريد المحقق الأصفهاني أن يبين الفرق بينه وبين الجبر الأشعري. الجبر الأشعري إنما يكون بمعنى نفي تأثير إرادة الممكن أو نفي إرادة الممكن أصلا، على الخلاف بينهم لأنهم اختلفوا، منهم من نفى وجود الإرادة، ومنهم من نفى تأثير الإرادة، ومنهم من قال بأن الإرادة إنما تؤثر في حكم الفعل لا في ذات الفعل. وعلى كل تقدير فهذا ليس ما يقوله الفلاسفة، بل الفلاسفة يقولون بأن للإرادة مدخلية والمريد فاعل، ومع ذلك فالإرادة الأزلية نافذة، فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة، وهي بإرادتك دون نهيك منزجرة. قال ثانيا، قال أنه قد، لأننا نقول أولا أنه قد عرفت أن هذا غير الجبر لاستحالة انتهاء الفعل لشراءة الفاعلية إليه بهذا الوجه من الفاعلية الضائرة بالاختيار. نحن وإن قلنا بأن إرادة الممكن تنتهي إلى الواجب، لكن قلنا أن الواجب فاعل بمعنى ما منه الوجود، لا فاعل بمعنى ما به الوجود. إذن انتهاء الإرادة إلى الإرادة الأزلية لا يستلزم المحذور. ثانيا، ليس الأثر المرغوب لكون الفعل اختياريا في قبال غيره، لا يكون بين، المطلوب هو الفرق بين الفعلين الاختياري وغير الاختياري من جهة حسن التكليف وصحة المؤاخذة، إلا حسن التكليف والمؤاخذة، وليس هذا الأثر من الأحكام العقلية النظرية حتى يقام عليه البرهان. يعني عندما نبحث عن الموضوع لما يصح المؤاخذة عليه فلا بد من الرجوع إلى إلى العقل العملي، لا إلى العقل النظري، حتى يرد علينا بالناقد وتقام البراهين على أن الفعل الإرادي بهذا المعنى أو بهذا المعنى. يجب أن نرجع إلى العقل العملي، وسنجد أن العقل العملي إنما يصحح التكليف في مورد الاختيار، حتى لو قيل عن الفعل أنه اضطراري، ولا يصحح التكليف في مورد الارتعاش الاضطراري مثلا. ومن البين أن مناط الحسن والقبح عند العقلاء هو الفعل الصادر عن شعور وقدرة وإرادة، وهو حقيقة وواقعا مغاير للفعل الصادر بقصر القاصر، وللفعل الصادر عن محض الطابع، بحيث لو فرض الالتزام بعدم المبدأ للموجودات، يعني قطعنا النظر عن أحكام العقل النظري ومنها أن لكل مصنوع صانع، وفرض استقلال الإنسان بأفعاله، الفرض الأول ممهد للفرض الثاني، إنما التزم بعدم المبدأ تمهيدا للالتزام بالاستقلال تنزلا طبعا، بأن كان مفيدا لوجودها، لم يكن فاعلا بمعنى ما به بل بمعنى ما منه، بأن كان مفيدا لوجودها، ولم تكن صفاته التي هي شرائط إفاضة الوجود منه عليها إلا طبيعية. يعني لو فرضنا أنه يعطي الفعل الوجود، وفرضنا أن صفاته لازمة لذاته ليست صادرة منه بالإرادة، سلمنا معكم أنه ليس مريدا من جهة المقدمات، مع ذلك يحكمون بحسن التكليف والمؤاخذة بالإضافة إلى الفعل الصادر من فاعله عن شعور وقدرة وإرادة دون غيره، مع أنه ليس مريدا بلحاظ جميع المقدمات، لكن مع ذلك يصححون المؤاخذة في مورد الإرادة، سواء كان بالقاصر، يعني قلنا بأن هذا مريد أو فاعل بالإرادة، أو قلنا بأنه فاعل بالقصر أو أنه فاعل بالطابع، مع ذلك العقل العملي لا يتردد في صحة مؤاخذة هذا، أي في جواز تكليفه أو بالطبع وباقتضاء ذاته، ويفرقون بين فاعلية النفس لأفعالها الصادرة عن شعور وقدرة وإرادة، وفاعليتها لحفظ المزاج أو المزاج وإفادة الحرارة الغريزية، أي وقدرة وإرادة، منه قدس سره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، نسألكم الدعاء.